وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فبالاسانيد الموصوله الى الامام مسلم رحمه الله حيث جمع الاحاديث المتعلقه بطلب الاماره والحرص عليها وكراهه ذلك ونهي الشارع عنها. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة. الحسن هو ابن أبي الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسل الإمارة. وهذه تقرأ بالهمز وبالتسهيل: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. أكلت بالهمز، هكذا هو في كثير من نسخ الإمام مسلم بل أكثرها، أكلت بالهمز، وفي بعضها وكلت. قال القاضي عياض في شرحه: والصواب بالواو، أي من حيث اللغة، والصواب بالواو وكلت من حيث اللغة، أي أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة، بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة. قال: فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها بالهمز، هذا في كثير من النسخ، وبالواو صححه القاضي عياض. والذي يظهر والله أعلم أنه من حيث اللغة تجوز فيه الروايتان: أكلت ووكلت، مثل قولنا أرخ وورخ، التاريخ والتأريخ، تاريخ من ورخ والتأريخ من أرخ. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إن أعطيتها من غير مسألة، يعني جاءتك الإمارة، جاءتك المنصب، جاءتك الوظيفة التي فيها مسؤولية، عن غير مسألة أعنت عليها. الله أكبر. هذا الحديث لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حديث عظيم يدل على عظيم ما يتولاه بعض الناس من الولايات والمناصب. فكم يسعى هذا لكي يكون مديرا، وذا ليكون وكيلا، وآخر ليكون وزيرا، وآخر ليكون مشيرا وأميرا، وما علموا أن من سأل هذه المناصب فإنه يوكل إليها فلا يعان، ومن جاءته هذه المناصب من غير مسألة فإنه يعان. ويبين هذه المعاني الروايات الأخرى، أورد الإمام رحمه الله أسانيد أخرى كثيرة لهذا الحديث. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال وهو الليثي النيسابوري قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس يعني بن يزيد الأيلي حا وحدثني علي بن حجر السعدي اليماني قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال عن يونس ومنصور وحمي، فصارت رواية هشيم عن ثلاثة من مشايخه: يونس بن يزيد ومنصور بن المعتمر وحميد، وهو الذي مر ذكره في الدرس الأمس، حميد الطويل. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير. فهذا الحديث له أسانيد متعددة. ثم أورد الإمام مسلم حديث أبي موسى، وهو يدل دلالة جلية على خطورة الولايات والبحث عن المناصب والبحث عن المسؤوليات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وهذا هو الأكبر. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وكان من الأشعريين من الصحابة الأقدمين، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، يعني من الأشعريين أيضا، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. هذه الإمارة التي طلباها وسألاها هي إمارة جباية زكاة، إمارة منطقة، مسؤولية منطقة، أشخاص. هذا أمر خطير يا إخوان. بعض الناس اليوم يكذب ليتولى منصبا ومسؤولية، يرشي ليحصل المنصب الفلاني، بل ويتوسل إلى فلان وفلان لكي يكون مديرا أو وكيلا أو وزيرا، وما علم المشركين أنها كسبها مسؤولية يوم القيامة. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حريص عليه. تأمل هذه الرواية: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، إنا لا نولي على هذا العمل، إيش العمل؟ مسؤولية، جباية زكاة، إمارة منطقة، قضاء، أيا كان، إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حريص عليه. حرص بكسر الراء وبفتح الراء. إذا قلنا حرص بكسر الراء فيكون من باب إيش؟ ضرب، ولا من باب حسب؟ من باب حسب. حرص يحرص، حسب يحسب. وأما بفتح الراء فمن باب ضرب، حرص يحرص، ضرب يضرب، وكلا المعنيين صحيح، والأفصح الفتح. لماذا؟ لأنه جاء به القرآن، قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بفتح الراء. هذه قراءة القرآن. إذن فتح الراء جاء بها القرآن. ثم أورد الإمام مسلم الحديث من طريق آخر، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم، واللفظ لابن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري إمام الجرح والتعديل في زمانه، قال: حدثنا قرة بن خالد، قال: حدثنا حميد بن هلال. إذن الحميد الذي سبق هو ابن هلال. عن حميد بن هلال قال: حدثني أبو بردة قال: قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين من جماعته، ومضى معنا أنهما ابن عمه، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، يبون وظيفة، وظيفة حكومية رسمية فيها مسؤولية. والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. ماذا تستفيد؟ اكتب فيه فائدة: جواز الاستياك أمام الناس ولو في غير الصلاة. فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله؟ يشوف هل هو عنده خبر بهذا ولا لا. فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني، ما أطلعاني، ما أعلماني، ما أخبراني، ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. إذن فيه دلالة على أهمية السواك، مو بس سنون، سوك الشفة، لا سيما باطن الشفة السفلى والشفة العليا. لذلك قال الفقهاء: الاستياك للأسنان وباطن الشفتين وظاهر اللسان وأعلى الحنك. وهذا دليل عليه أن السواك أدخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى باطن شفته حتى قلصت، يعني أنها صغرت. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد. ما دام أنت وأنت تطلبان هذه الوظيفة لا نعطيكم هذه، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، فبعثه على اليمن. إذن ولى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل، ولى أبا موسى وجعله على اليمن، لأن الأشعريين كانوا قريب اليمن فولاه تلكم الناحية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب. ثم أتبعه معاذ بن جبل، معاذ بن جبل في منطقة وهو في منطقة، هذا قول لبعض شراح الحديث. وقال الآخرون بل بعث معاذا قاضيا وبعث أبا موسى أميرا، وقال بعضهم العكس، بعث أبا موسى أميرا وبعث معاذا قاضيا، والله تعالى أعلم أي ذلك كان، لأن القرى في اليمن كانت كثيرة، فلا يبعد أن يكون كل واحد منهما أميرا وقاضيا ومعلما في ناحيته. فلما قدم عليه من اللي سبق الآن، أبو موسى راح أولا إلى اليمن، ثم ما مضى أيام إلا وجاءه معاذ بن جبل، وهو كاسمه جبل في العلم مع صغر سنه رضي الله عنه. قال انزل. الآن جاء معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري جالس، فلما رآه قاله انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، وإذا رجل عنده إيش؟ موثق، يعني مربوط بالحديد أو بالحبل. قال ما هذا؟ القائل هو معاذ. قال أبو موسى هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه، دين السوء، فتهود. قال معاذ بن جبل لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال اجلس، نعم يعني هذا الحكم صحيح، اجلس. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. فأمر به أبو موسى فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أبا موسى ولم يولي من سأل. وفي الحديث قول معاذ بن جبل لا أجلس حتى يقتل فأمر به فقتل، فأمر به، أمر يعني أبو موسى، فيه وجوب قتل المرتد الذي يبدل دينه، وقد أجمع الفقهاء على قتل المرتد إذا كان ذكرا حرا، لكن اختلفوا في مسائل، أولها هل يستتاب أو لا يستتاب، وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة. وإذا قلنا بالاستتابة فهل هي لها مدة معلومة، يوم أو يومين أو 3؟ هذه المسائل اختلفوا بها، أجمعوا على وجوب قتل المرتد. إذا المسألة إجماعية، ما يجينا واحد يدعي حرية الرأي يقول يا أخي كيف الناس، لا كيف الناس يوم أنهم على دينهم، كيف الناس إذا هم في بلدانهم، إذا جوا الكويت يجب عليهم أن يتقيدوا بنظام الكويت. ليش يا أخي؟ يقول أنا كنت هناك أسوق العكس أمشي على الشمال، يقول كيف كنت في بلدك لكن دخلت ديار الإسلام تتقيد بنظامهم، فإذا دخلت في دينهم مو على كيفك ترجع. مثلا ما فيها قياس عقلي، يشغلون عقولهم، يقول يا أخي الحديث مخالف للقرآن، في عقلك مخالف للقرآن، الحديث ليس مخالف، يقول الله يقول لا إكراه في الدين، يقول نعم لا إكراه في الدين قبل ما يدخل، ما نكره أحد على الدين، يهودي خلك يهوديتك، نصراني خلك على نصرانيتك، ما نكره الناس على الدين، لكن إذا دخلت هو على كيفك نتركك. مثل الآن وزارات، يعني يضرب مثال في الغرب، في أي دولة غربية إنسان ما يجبرونه أنه يدخل يشتغل في وزارة الدفاع، فإذا دخل في وزارة الدفاع وبعدين يبي يطلع من الدولة يبي يطلع الأخبار للناس خلونه، ها والله يقتلونه، يسمون الخيانة العظمى، يسمون الخيانة الكبرى. يا أخي هذا خيانة الدولة، يجوزون هم الذين يدعون الحرية يقتلونه، وانت صاير لي الآن من دعاة الديمقراطية تقول القاتل المرتد ما يقتل. والله لو تكحل عيونهم ما راح يرضون عنك، والله الغرب لن يرضوا عنك لو تكحل عيونهم، ليش تتنازل عن دينك؟ شو الفائدة؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا حكم الله ورسوله. قال النووي رحمه الله: وقد أجمعوا على قتل، مسألة إجماعية ما فيها خلاف بين العلماء. ومن المسائل الخلافية في قتل المرتد في المرأة إذا ارتدت، هل حكمها كالرجل في ذلك أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف، انتبه، مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب. إذن هناك من قال لا يستتاب، الجمهور قالوا يستتاب. ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه أنه لا بد من الاستتاب. ومما يدل على ذلك عمليا أن أبا بكر لما ارتد المرتدون كتب إليهم يستتيبهم فلم يتوبوا فقاتلهم، هذا عملي ولا لا؟ دليل عمل بإجماع الصحابة. وقال طاووس والحسن وابن الماجشون المالكي وأبو يوسف من الحنفية وأهل الظاهر لا يستتاب، ولو تاب نفعته توبته عند الله ولا يسقط قتله بتوبته. ليش؟ ليش؟ ليش هذول قالوا الكلام هذا؟ قالوا لأن كل ما واحد جاء يكفر يسب الله ورسوله، كل واحد يبي يكفر بعدين يجي الاستتيبة يقول أنا تبت، نفتح باب للدين غلط، فهذا علتها. ولكن الصواب استتابة المرتدين، استتابة المرتد سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو نشا على الإسلام، فالكل يستتاب، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء. قال: ولا صح عند الشافعي وأصحابه أن الاستتابة واجبة وأنها في الحال، وله قول للشافعي قول وهو رواية الإمام أحمد أنها 3 أيام، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وعن علي رضي الله عنه أنه قال يستتاب شهرا. قال الجمهور: والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب. الجمهور يقول المرأة كالرجل إذا ارتدت أنها تقتل، هذا قول الجمهور. ولا يجوز استرقاقها، لأن هناك قول قال أنها إذا ارتدت تسترق، هذا قول ضعيف. قال النووي: هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير. وقال أبو حنيفة وطائفة: تسجن المرأة ولا تقتل. إذن يا إخوان هذه المسألة إجماعية، ما في خلاف أن المرتد يقتل، ما يجي واحد يقول لا يا أخي أنت خرقت الإجماع. عند تأملوا الآن، حتى أهل البدع المرتد يقتل عندهم، الخوارج يقول المرتد يقتل، يا ليتهم لو وقفوا عند هذا، يقول المسلمين كلهم مرتدين قاموا يقتلون، المعتزلة قال المرتد يقتل، الشيعة قال المرتد يقتل، الرافض قال المرتد يقتل، من بقي؟ المرجئة قال المرتد يقتل، من بقي إذن؟ يا أخي ما بقي أحد. لا، بقي المتشبهة بالمعتزلة اليوم، وهم من يسمون أنفسهم بالمفكرين، والله ما هم مفكرين، ما هم مفكرين في دين الله عز وجل، إنما مفكرين متأثرين بالغرب يقولون مثل هذا الكلام. ننتقل إلى الباب الآخر، وهي التي فيها الدلالة على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتولى الإمارة إلا مضطرا. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر رضي الله عنه جندب ابن جنادة قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ هذا من؟ هذا أبو ذر الغفاري أقدم الناس إسلاما، حتى قال: خامس خمسة أسلمت. أقدم الناس إسلاما أبو ذر الغفاري، من أشجع الناس، ما خاف أحدا في الله، هذا أبو ذر ما خاف أحدا في الله. يقول النبي أبو ذر: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ هذا سؤال مهم. قال: فضرب بيده على منكبي، يعني هذا إشارة أن القضية ما هي قضية سهلة، انتبه يا أبا ذر. ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. ضعيف يعني إيش؟ ما هو بديانته، هذا خامس خمسة أسلم. ضعيف، هو ضعيف في الدين، حشاء رضي الله عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك ضعيف، يعني رقيق القلب، يجيك واحد يقول لك كلمتين تصدقه والحكم والإمارة لا تصلح فيها الهوادة ولا الليونة، بل لابد أن يكون الإنسان فيها لينا مع شدة وشديدا في غير جرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك ضعيف وإنها أمانة. كونك دين طيب، نيتك طيبة، مثل بعض المسؤولين اليوم يقول والله فلان طيب، يقول خلطيب على نفسه، يا ليت يمشي شغل الناس، هذا ما ينفع تقول فلان طيب والأمانة مضيعة، اللي تحته كلهم مسيبين، ليش؟ لأنه طيب، هذا ما يصلح. إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الله أكبر. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريق عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، الليث ابن سعد، وهو الذي قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث ابن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر. هكذا وقع في هذا الإسناد في جميع نسخ بلادنا كما قال النووي رحمه الله، وهو إلى الآن هكذا. النووي شارح مسلم يقول: هكذا في جميع نسخ بلادنا، يزيد ابن حبيب عن بكر، صح ولا لا؟ عندكم عن ولا لا يوجد؟ في عن ولا ما في عن؟ فيه عن. ماذا قال النووي؟ قال: وكذا نقله القاضي، يعني حتى في نسخ المغاربة نفس المشكلة، فيه عن. قال: وكذا نقله القاضي عن نسخة الجلودي التي هي طريق بلادنا. قال: ووقع عند ابن ماهان: حدثني يزيد بن أبي حبيب وبكر بواو العطف. طبعا هذه نسخة غير موجودة عندنا. قال: والأول أصح وهو الصواب، لأن بكر بن عمرو لا يروي، لأن يزيد بن أبي حبيب يروي عن بكر وليس هو زميله، فنسخة ابن ماهان نسخة خاطئة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. ما الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السلامة، ولا لا؟ يحب السلامة، يحب أن يأتي يوم القيامة ولا يطلب أحد بشيء، وهذا جاء مصرح في رواية أخرى قبل أن يموت بخمس قام على المنبر وقال: أيها الناس، إن رجلا خيره الله بين ما عنده وبين ما عنده وبين الدنيا، فاختار ما عند الله، وإني لأرجو أن أموت وليس لأحد علي مظلمة، فهل أحد منكم يطالبني بشيء؟ الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. الله أكبر. الكلام فيه كما مضى. ثم أورد مسلم رحمه الله الأحاديث التي تبين أن من ولي مسؤولية أو إمارة أو حكما أنه إذا عدل ماذا له من الفضل، وإذا جار ماذا له من العقوبة. الأمر خطير. فأورد رحمه الله أحاديث في هذا الباب، أورد في هذا الباب أحاديث. ومن هذه الأحاديث قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يعني ابن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث فيه دلالة أن من لم يكن أهلا للولاية وعدلا فيها فإنه لا ينال هذا الأجر العظيم. ولهذا من كان عادلا في ولايته فإنه له فضل عظيم يدل عليه هذا الحديث. وقد تضافرت الأحاديث بفضل من ولي ولاية بكسر الواو، بفضل من ولي ولاية فقام بأمانتها وأداها. ومن ضمن ذلك حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول ما ذكر ذكر رجلا إيش؟ إمام عادل. أول ما ذكر. وهذا الحديث: إن المقسطين على عند الله على منابر من نور. وإجماع المسلمين منعقد على أن من ولي ولاية فأحسن فيها أن له فضيلة، ومن ولي ولاية فأساء فيها وضيع أنه مهدد بالوعيد وله عقوبة، لا سيما إذا ظلم أو جار، عياذا بالله تبارك وتعالى. فإجماع المسلمين منعقد على هذا. وقوله في حديث عبد الله بن عمرو: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ولوا بفتح الواو وضم اللام بدون تشديد. ولوا مو ولوا، ولوا يعني انحاشوا هرب، وما ولوا بفتح الواو وضم اللام المخففة، أي كانت لهم عليه ولاية. فيدخل تحت هذا من؟ الرجل في بيته، المدير في شركته، الرئيس في رئاسته، الوكيل في وكالته، والوزير في وزارته، والأمير في إمارته، والحاكم في حكمه. كل واحد له ولاية الآن بنص هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. وهذا النور قيل حقيقي وقيل تمثيل وتشبيه، والصواب أنه حقيقي. المنابر يوم القيامة على نور، من نور. قال: عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه إيش؟ يمين. وهذا هو الصواب. وأما قول النووي رحمه الله أن هذا من أحاديث الصفات وأن المراد بيمين الرحمن يعني مكانة عالية ونعمة، فهذا من التأويل الذي هو منقول عن الأشاعرة. وإلا الصواب الذي لا مرية فيه أن الله عز وجل له يدان كما جاء في القرآن: وكلتا يديه يمين. وأما لفظ الشمال فهي واردة في صحيح مسلم في رواية ولكنها شاذة. فهنا قوله على منابر من نور عن يمين الرحمن إذا قال يدل على القرب والعلو المكانة، نقول لا بأس أن تقول هذا الكلام، وهذا يسمى تفسيرا باللازم بشرط أن تثبت الصفة. أما نفي الصفة وإثبات اللازم فهذا لا يكون لا في اللغة ولا في العرف فضلا عن طريقة الشرع. قال رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ هي تسأل عن إمرة من؟ عمرو بن العاص. تسأل عن إمرة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فقال الرجل: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. الله، شفتوا شو اللي يرضي الناس؟ والله ما يرضي الناس غير العطايا، بس عطهم يثنون عليك مهما تكون أفعالك، ما يضر، المهم بس عطهم. مثل ما يقول العامة: حط بحلوجهم ما يتكلمون. ما حطيت شيء بحلوجهم، لازم الألسنة تلوك تشتغل. لذلك هناك شيء في بعض البلدان يسمونه إيش؟ يسمونها مظاهرات الرغيف، مظاهرات الشقة، مظاهرات الوظيفة، مظاهرات البطالة، مظاهرات. هذه أمور ما تجوز، مظاهرات لا تجوز، لكن لها أسباب. هذا الرجل الآن أثنى على أميره ليش؟ عشان العطايا، ما ذكر شيء آخر، هل ذكر ديانة؟ ولا شك أن عمرو بن العاص صحابي رضي الله عنه. الآن انتبه. فقالت أم المؤمنين عائشة: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي. شو اللي سواه في محمد بن بكر؟ قتله، حصل قتال بينه وبين محمد بن بكر فقتل محمد بن أبي بكر. الآن عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الثناء من هذا الرجل عليه ماذا قال؟ قال: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في أخي محمد بن أبي بكر أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. محمد بن أبي بكر كان إيش؟ أميرا على مصر. وين اللي يتكلمون في أم المؤمنين عائشة؟ محمد بن أبي بكر أمير في مصر من قبل من؟ من اللي خلاه أمير في مصر؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بالله عليكم، لو كان بين علي وبين عائشة شيء يولي أخاها، وين العقول؟ ولا محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر هو ربيب علي. من اللي رباه؟ علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن أبا بكر لما مات قبل أن يموت أنجبت زوجته أسماء بنت عميس محمدا، فسماه أبو بكر محمد، وبعد الخروج من العدة تزوجها علي بن أبي طالب، فتربى عند من؟ عند علي بن أبي طالب، وهي أخ لعائشة من أبيها، وهي أخ لعائشة من أبيها. إنصاف عزيز يا إخوان، لكن بعض الناس لا يشغلون عقولهم، فقط يولولون. ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم، ما هنا بمعنى الذي، أخبرك الذي سمعت، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس إذا وليت إدارة أو إمارة أو حكما أو مسؤولية. حاول قدر الإمكان أن تؤدي الأمانة من غير مشقة. فأعظم الأحاديث الدالة على الرفق بالرعية، وقد تضافرت الأحاديث بهذا المعنى أي بالرفق، يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد بلدياتي، هذا الوحيد في الكتب الستة من بلدنا، البغلاني رحمه الله، قال حدثنا ليث وهو ليث بن سعد المصري، قال حا وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع، كلكم راع. هذه كلية مطلقة، كل إنسان له رعية معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول. لو كان إنسان راعي بس، يعني عندك مسؤولية فقط، كان الأمر سهل، لكن المشكلة أن هناك مسؤولية وهناك سؤال على المسؤولية. ألا كلكم راع، يعني تولى، وكلكم مسؤول. قوله كلكم راع، قال العلماء رحمهم الله: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه. إيش معنى الراعي؟ الحافظ المؤتمن أو الحافظ المؤتمن، يأمنه الناس وهو يكون أمينا في نفسه. الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل ما كان تحت نظره فهو مطالب بالعدل فيه. بين الأولاد؟ نعم. بين الزوجات؟ نعم. بين الجيران؟ نعم. في إدارتك؟ نعم. في وزارتك؟ نعم. في دولتك؟ نعم، يجب العدل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان مطالب بالعدل والقيام بالمصالح، فقال صلى الله عليه وسلم: وكلكم مسؤول عن رعيته. بدأ من الأعلى: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. يا أخي بعض الناس يسعى إلا يريد أن يكون مسؤول، يا أخي الله عفاك، احمد ربك، مسؤولية عظيمة يا أخي. الواحد منا يخاف أن يوم القيامة يفر من أمه، من أبيه، من أخيه، من زوجته، من صاحبته، من ابنه، من ابنته. ليش يخاف؟ يقولون لرب العالمين: يا رب، هذا ما ربنا، هذا ما عدل فينا، هذا ظلمنا. طيب وإذا صرت مسؤول تحتك 50 شخص، صرت مسؤول تحتك 1000 شخص، صرت مسؤول تحتك 10,000 شخص في وزارة أو أمير، مسؤولية أعظم. لهذا الإنسان إذا عوفي يحمد الله جل في علا. قال: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده. المؤذن ترى مسؤول، والإمام مسؤول، حارس المسجد مسؤول، مسؤولية، والكل سيسأل. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم، ألا، هذا يسمى ذات تنبيه، ألا فانتبهوا، ألا فتنبهوا، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله هذا حديث عظيم يا أخوة، والله حديث عظيم يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحذر من الولايات، أن يحذر من الولايات، لا يتولاه إلا مكرم. عجب والله، كان من سلف يضربون على الولاية. أول ما ولي عمر الولاية جاءه بعض الصحابة يستعفون: لا تولينا. فيقول لهم: وليتوني حرها وتريدون أن تأخذوا قرها؟ لا والله، لأولينك كذا، اذهب أنت إلى البصرة. في زمن الإمام أبو حنيفة يضرب ليتولى القضاء، الحين الناس بالاصطلاح الكويتي طاق، إيش شو يسمون المثل، طاقين طاق ولا شو، لا يطقون أبواب الناس كلهم عشان يصير قاضي، صح ولا لا؟ يا إخوان شيء عجيب والله. الإمام مالك ضرب على كتفيه حتى ما كان يستطيع أن يرفع ويمسك يديه ليتولى القضاء لهارون الرشيد، فأبى. الله أكبر، شيء عجيب يا أخي. ما للناس اليوم كأن ما في قيامة، كأن ما في مسؤولية. لا، الأمر خطير يا أخوان، والله خطير. اسمعوا لهذه الأحاديث، أورد الإمام مسلم لهذا الحديث أسانيد لعلنا نتجاوزها لضيق الوقت، وننتقل إلى إسناد حديث عبد الله بن زياد رقم 21 عندكم. قال: وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه. عبيد الله بن زياد كان والي الكوفة، كان والي الكوفة، وهو الذي في زمانه قتل الحسين، وكان ظالما جبارا عنيدا معروفا. قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. والله هذا عجيب. ليش؟ لأنه يخاف أنه لو حدثه وهو في صحته يقول ها هذا قال الحديث عشان نفسه يبي فلوس، خاف أنه لو يقول للحديث في حال حياته وصحته أن يقتله جبار عنيد. فدل على جواز كتمان العلم إذا خاف الإنسان على نفسه، يجوز وإن كان لفظ البيان. قيل هذا المعنى وقيل الأول، فقال: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. كأنه يقول أنت ما فيك فايدة، لكن الحين أنا في مرض الموت بأدي الأمانة الذي حملتها بوصلها لك، تعمل ما تعمل شيء راجع لك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يا أخي انظروا إلى أصحاب الرسول في مرض الموت، ما يقول للأمير دير بالك على عيالي أبي البيت الفلاني، لا، همهم الناس، همهم تبليغ الدين. يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأورد الحديث من طريق آخر قال: حدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم محمد المثنى قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. هذا شيء عجيب والله، هذا لفظ آخر. ولا يستبعد أن معقلا سمع الحديث بألفاظ متعددة. قال: حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، ما قال، يقول جاوز 80، فقال لمن؟ عبيد الله بن زياد: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيره. عجبا، الرجال في مرض الموت ومع ذلك قاعد إيش يعني يستحقره، هذا دليل على أنه ما عنده شيء اسمه هذا كبير سن، هذا شايب، هذا كذا، لا. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما معنى حرم الله عليه الجنة؟ قال النووي: يحتمل وجهين، يحتمل إيش؟ وجهين. الأول أن يكون مستحلا لغشه، يقول يجوز غش هذولا، هذا الناس يستاهلون الغش، المسلمين ما فيهم خير، ما ينفع معهم إلا الغش، فإذا استحل غشهم كفر، فإذا حرم الله عليه الجنة لكفري، هذا معنى صحيح. والوجه الآخر، الوجه الآخر قال أنه لا يستحل الغش، يعرف أن الغش حرام وأن غش المسلمين لا يجوز، وأن ظلمهم محرم وأنه لا بد من الرفق معهم، ولكنه ظالم جبار فاسق، فيكون المعنى حرم الله على الجنة تحمل على الرواية الأخرى إلا لم يدخل معهم الجنة، يعني ابتداء، يعني إيش ابتداء، فيؤخر عنهم عقوبة له إما في الحساب وإما في النار وإما غير ذلك. وهذه الأحاديث فيها الدلالة على وجوب النصيحة على الوالي لرعيته، وأن لا يغشهم وأن لا يخدعهم. يقول للإنسان أنا ترى بحطك في المكان الفلاني مسؤول، وترى الإدارة هذه يحتاج وفيها مسؤولية كبيرة، ويشوف الناس عندهم شيء يقول لهم لا تسافروا في الليل فيها مخاطر، لا تسافروا إلى بلدة كذا فيها خطر، يجب علي أن ينصحهم نصيحة عامة، وهذا واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأحاديث دل على وجوب نصيحة ولي الأمر للرعية ووجوب نصيحة الرعية للراعي كما سيأتي معنا في الأحاديث. وقول ابن زياد لمعقل رضي الله عنه إنما أنت من نخالتهم، أراد ماذا؟ الاحتقاره، يعني أنت لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل أنت من سقطتهم، لأن الإنسان يأخذ الدقيق يحطه في النخالة فالطيب ينزل تحت والذي يبقى فوق هذه النخالة، فهو يقول راح الخيار من أصحاب محمد، أنت من النخالة، يكلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. قال النووي رحمه الله وقول معقل وهل كانت لهم نخالة، إنما كانت النخالة بعدهم، قال هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انتبهوا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم هم صفوة الناس، كلهم إيش؟ صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيه، وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيه. كيف يكون هناك نخالة في أصحاب في تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يقبله رسول الله، معلمه رسول الله. قال كلهم قدوة لا نخالة فيه، وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفي من بعدهم كانت النخالة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله زكاهم من فوق سبع سماوات، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. يجي واحد يقول أذنبوا، يا أخي حتى لو أذنبوا الله رضي عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وهو يعلم الله أن المهاجرين والأنصار يذنبون ولا لا يعلم؟ يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم قطعا، ومع ذلك رضي عنهم ولا لا؟ تاب عليهم قبل أن يذنبوا. فهذه تزكية من الله جل في علاه، فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيهم بمثل هذه الألفاظ. وقوله صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، في حديث معقل رواية ثانية، إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة مأخوذ من حر، قال فلان حطم الأشياء بسيارتي، التحطيم يعني العنف والاندفاع، شر الرعاء الحطمة يعني العنيف الشديد الغليظ في رعيته، لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها. يأخذ البريء بجريرة المذنب، يقول أنا مالي شغل، أنا كلكم مسجون، حطكم بس طلعون المجرم ولا مالي شغل، هذا الحطمة. يأخذ البريء بجرم المذنب. ثم أورد الإمام رحمه الله الأحاديث الدالة على تحريم الغلول، وما أدراك ما الغلول، الله أكبر. أورد المصنف رحمه الله أحاديث في هذا الباب، من أشهرها وهو أعظمها وأكثرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قام يعني قام يخطب، يعني لأن من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يخطبوا يخطبون قائمين، وأما إذا أرادوا أن يعلموا فيعلموا جالسين. الوعظ والخطابة في حال القيام عندهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأما التعليم فهو جالس. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. الغلول أيها الإخوة هو ما يستل ويؤخذ من الغنيمة خيانة خيفة. الغلول الخيانة مطلقا في اللغة، الغلول الخيانة المطلقة في اللغة. ثم غلب استعماله واختصاصه بالخيانة في الغنيمة. شخص يحطونه وزير وبعدين يعطونه مال، وإذا به يعطي هذا المال لمن تحته، واللي تحته يحطونه في جيوب وما يشتغلون. ليش الشارع مو صلحان؟ اللي مسؤول عنه غلها، خان الأمانة. هذه مصيبة. والله الذي يقف على مثل هذه الأحاديث والله لن يغل درهما بل ولا فلسا من بيت مال المسلم لو كان عنده ذرة إيمان، يخاف الله عز وجل. بعض الناس يبرر لنفسه، لا تبرر، اترك تسويفات إبليس. يقول أخذت الوحيد اللي تأخذ، الناس كلهم يأخذون. يعني إيش الناس إذا صاروا حرامية تصير حرامي؟ الناس إذا صاروا يأكلون ويخونون تخون؟ هذا ما هو مبرر. يجيك إبليس يقول لك يا أخي أنت لك حق في بيت مال المسلمين، لك حق في بيت مال المسلمين بطريق الخيانة إذا جاءك بطريق صحيح، وإلا فلا يجوز. اسمعوا إلى هذا الحديث. يقول أبو هريرة فقال أما صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. الرغاء صوت البعير. على رقبته بعير، ليش؟ الرقبة اللي البعير اللي غلى تربط برقبته، وهو يجي يوم القيامة وهي تصرخ، هذه الناقة وهذا البعير. يقول صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني. يقول يا رسول الله أغثني. بعض الناس يستدل بهذه الرواية على جواز الاستغاثة بالرسول. لا يا أخي، هذا الرسول موجود، يقول أغثني يعني يا رسول الله فكني من البعير هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا لو أن بعيرا أراد أن يحطمك تقول يا رسول الله فكني من البعير هذا، يستطيع، جائز، هذا ما في بأس. فأقول ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، يزجر، روح وخر. ثم قال، يجي واحد يقول يا أخي والله أنا الحمد لله ما سرقت بعير. زين اسمع، قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يقول يا أخي أنا ما سرقت فرس، سرقت سيارة. زين تجيك، اصبر. قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لا ثغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين، يقول أنا ما سرقت شيء، أنا سرقت بس صك أرض، صك مزرعة، خنتها وزورتها. حتى أذن يلا ما كمل بعد الأذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
ونبه أن قراءة الحديث خطأ بفتح الهمزة ألفين، وهذا خطأ لأن في القرآن الكريم وألف يا سيدها لدى الباب، فهو من همزة المتعدية فيكون مضارعه ألف لا ألفين، لا ألفين. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر البعير والفرس وذكر ماذا بعد؟ الشاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح. يسرق عبد أي نفس منفوسة، يسرق صقر، يسرق باز، أيا كان، قال: نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله غثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، على رقبته رقاع تفرق تخفى. انتبه، الرقاع صكوك، الصكوك احنا نسميها صكوك. ها، يجي بعض الناس يسرق، يسوي صكوك مزورة، أو هو في المكان الذي فيه الصكوك فيخلل نفسه بيوت، مزارع، غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله غثني، فأقول: لا أملك شيئا، قد أبلغت. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. صامت، شنو الصامت؟ الصامت عند العرب الدينار والدرهم، سرق دنانير، سرق دراهم من بيت مال المسلمين، سرق سيارة صامتة، أي الصامت عند العرب الدنانير والدرهم، كل ما لا روح فيه فهذه من الصوامت. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. هذا والله الحديث عظيم يا أخوة. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: هذا الحديث فيه دلالة على تغليظ حرمة الغلول. قال: وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله، واختلفوا في صفة عقوبة الغال. لو أن الأمير وقف على أحد المشهورين غل، سرق من بيت المال، ماذا يفعل؟ فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزر على حسب ما يراه الإمام، ولا يحرق متاعه. وقال بعض العلماء، هذا قول الجمهور، أنه يعزر بحسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعده. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق رحل ومتاع ذاك الغال. قال بعض العلماء: إنها حادثة عين لا عموم لها. وقال الأوزاعي: يحرق كل شيء له إلا سلاحه وثيابه الذي عليه. وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحل الغال، لكن قال النووي: إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. كيف يعزر؟ هل يعزل بقطع يده؟ قال العلماء: نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك يقطع يد الغال من بيت مال المسلم، يسجن إذا رأى ذلك، ينفى إذا رأى ذلك. هذا الحديث العظيم يدل على يعني شدة تحريم، شدة عقوبة من يغل شيء من بيت مال المسلم، يأتي يوم القيامة وهذا متعلق برقبته. يا إخوان، الإنسان يريد أن يموت، ولو كان لله عليك حق لرجي لك العفو، ولو كان للناس عليك حق، أي مصيبة والله. يمكن الإنسان يحبس من الجنة لحق آدمي واحد، وهو من العباد الزهاد، من الصائمين القائمين. وأكبر دليل على هذا حديث الصحابي الذي مات عليه دين، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، دينه علي، وصلي عليه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مر عليه بعد 3، قال: أديت دينه؟ قال: لا. فمر عليه بعد أيام، قال: أديت دينه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت جلدته، يعني دخل الجنة الآن. الأمر خطير يا إخوان، ليس بالأمر اليسير. كان بعض السلف من الزهادة والعبادة بمكان والورع، حتى إن أحدهم ليقول الله يغفر كل حق له إلا الشرك، لا يغفر، ولا يغفر حق الآدمي ولو كان عود، عود تخلل به أسنانك ما يغفره الله عز وجل. لابد من توبة صادقة، ومن توبتك رد حقوق الناس. بعض الناس يسرق ثم بعد ذلك يقول أنا تبت. طيب توبتك تخلص من كل مال محرم مسروق ونماؤه. لا، الرجال يتخلص بس من اللي أخذه، وإنما يقول هذا أنا كسبته، ما بني على حرام فهو حرام يا أخوة، فهو حرام. والله أدركنا من مشايخي من يتعفف عن ورقة من أوراق بيت المال. وحدثنا شيخنا الشيخ فلاح عن الشيخ حماد الأنصاري أنه دخل على شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وهو رئيس الجامعة، وتحدث في موضوع معين، وإذا بالشيخ حماد يحتاج أن يكتب رقم الهاتف، يقول فأخذت ورقة من أوراق المكتب ليكتب رقم الهاتف على الورقة، فقال الشيخ لا، هذه أوراق الجامعة، فأخرج ورقة من جيبه قال اكتب على هذه الورقة. أمانة يا أخوان، مسؤولية. الآن بعض الناس يذهب يدخل يبصم ويطلع يبصم ما يداوم. أنت خنت الأمانة ترى. بعض الناس يداوم لكن لمصلحة نفسه، فليحذر الإنسان من هذه الأمور، فإن أمر الغلول عظيم أيها الإخوة. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في الغد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. ما أدري باقي وقت على الإقامة، نفتح مجال للأسئلة. طيب ماذا، ما عندكم سؤال؟ والمؤذن
الذي يغل من بيت المال لا يترك ذلك السرقة، لا يقاس السرقة بقطع
اليد؟ هذا فيه خلاف، إذا كان تحت يده فلا، قال بعض العلماء لا يعتبر غال. نعم.